السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل بإذن الله تعالى حديثنا حول كتاب الله جل وعلا، وحول استصحاب سور القرآن. في كل مرة نقف مع سورة، ووقفنا في المرة الماضية مع سورة الجن، تكلمنا عن هذا الخلق من خلق الله جل وعلا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في تلك السورة، سورة الجن، عن الاعتقاد الصحيح في هذه المخلوقات، كيف أنها لا تضر ولا تنفع، ولا ينبغي أن تعظم عن قدرها كما يفعل بعض الجهلاء، وكيف أن هذه المخلوقات حينما جاءت مجموعة منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعت إلى الذكر وآيات الله عز وجل، تأثرت وقامت وقالت هذا القول العظيم، قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. كيف أن الفطرة السليمة حينما تستمع إلى آيات الله جل وعلا تتأثر وتتغير وتعمل وتراجع. قلنا كيف أن الجن راجعوا معتقداتهم السابقة، وكيف أنهم علموا المعتقد الصحيح من آيات الله عز وجل، من كتاب الله الذي تلي عليهم. الليلة إن شاء الله تعالى ننتقل إلى السورة التي بعدها، وهي سورة من أعظم السور ومن أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان الجزء 29 اللي احنا ماشيين فيه، الجزء 29 اغلبه او تقريبا كله من القرآن المكي. هذه السورة التي بين ايدينا اليوم من اوائل القرآن المكي، وهي سورة المزمل. سورة المزمل، وتعلمون ان سورة المزمل وسورة المدثر وسورة العلق او سورة اقرأ، هذه السور الثلاث اختلف العلماء ايهم هي السورة الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجمع ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يلخص الأمر، أن أول سورة نزلت عليه وأول كلمات قرأت عليه هي اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيات. وهي كانت بداية الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناموس جبريل عليه السلام. ثم بعد ذلك غاب الوحي وفترة الوحي فترة، وعاد بهذه السورة أو سورة المدثر. يعني الروايات في هذا مختلفة، لكن جمع هذه الروايات أن هاتين السورتين، سورة المزمل وسورة المدثر، نزلت بعد سورة العلق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما أحس برجفة وبفزعة وبروعة الوحي تزمل بثيابه، فقيل له يا أيها المزمل، أو الآية الأخرى يا أيها المدثر، من الدثار أو التدثر أو التغطي بالأغطية. وكما في الرواية المشهورة حينما رجع إلى أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني، الآية الحديث معروف، ف طمأنته وقالت والله لا يضيعك الله ولا يخزيك الله، إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، إلى غير ذلك من الكلمات التي قالتها أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سورة المزمل إخواننا معناها باختصار، زي ما بنقول احنا متعودين كل مرة نمر على المعنى الإجمالي ثم بعد ذلك نفصل في الآيات. المعنى الإجمالي لسورة المزمل يتبين من أول كلمة بعد النداء. أول كلمة بعد النداء إيه؟ يا أيها المزمل قم، قم الليل، قم الليل. ويا أيها المدثر إيه؟ برضو قم، بس قم إيه؟ قم فأنذر. قيام الليل والإنذار، العبادة وليه؟ والدعوة إلى الله جل وعلا، التكليف العظيم الذي سيبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحياة الحافلة التي اختلفت بالكلية بعد أن نزل عليه الوحي. أصبح الموضوع بقى مختلف تماما. هنبدأ بقى تكليف النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل، ويبدأ الأمر بعد التعليم أو الكلام زي ما قلنا اقرأ اقرأ، لأن عبادة أو دعوة على غير علم فهي إيه؟ قد تضل. لكن تبدأ البداية بإيه؟ اقرأ اقرأ. ما أنا بقارئ ما أعرفش أقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان أميا، بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بقارئ ما أعرفش أقرأ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما كتبت على قلبي أو كتبت في قلبي، خلاص الحاجات اتكتبت، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بعينيه أو يقرأ بالأسلوب الذي نتعود عليه في القراءة، إلا أن الله عز وجل خصه بتلك الخاصية. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فجاءت هذه الآيات عايزينها كده يعني، حتى لو ربنا كرم بوقت ممكن كمان ندخل في سورة المدثر، لأن السورتين مترابطتين ينفعش نفصلهم عن بعض. المزمل والمدثر بالذات هي التكليفات التي ينبغي أن يعلمها كل صاحب رسالة، وصاحب الرسالة مش هو الرسول فقط صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسالة السماوية اللي نازلة من عند الله عز وجل، الرسل والأنبياء، لكن المكلف، وأنا قلت الكلام ده وبكرره دايما، المكلف المسلم أيضا هو صاحب رسالة، صاحب رسالة التبليغ، صاحب رسالة البيان، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كلمة بعثتم وكلمة ربعي بن عامر، الفهم فهم السلف رحمهم الله حينما قال نحن قوم ابتعثنا الله، ابتعثنا الله ليه؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة، ومن جور الأديان إلى سعة، إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى هنا ده فهمه للرسالة التي يحملونها. المسلم في الدنيا صاحب رسالة، بس صاحب الرسالة وهذا التكليف الشديد وهذا القول الثقيل زي ما هيجي في الصورة دلوقتي، وهنفصل معنى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل هو القرآن ثقيل، القرآن الميسر مش كده؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وما الإيه اللي ثقيل؟ الثقيل هنا الأمانة، الأمانة التي تترتب على هذا القرآن، تترتب على هذا القول، تترتب على هذه الآيات. لأن يا أخوانا الآيات ما هيش حاجات بتتقرأ كده أو كلمات بتتقرأ عشان نستمتع ونروح، أو نقول كلمتين كده ونمصمص الشفاه ويبقى الحياة جميلة وما فيش حاجة اتغيرت. لا، لما أبو جهل قالوا له قلها كلمة تملك بها العرب والعجم، كلمة هتقول لا إله إلا الله خلاص يعني الدنيا كلها والمسائل هتتحل. قال إيه؟ لو كانت كلمة لقلناها، لكن هو فاهم هي مش كلمة، إنما هو قول ثقيل عليه تكاليف. اللي بيقول لا إله إلا الله، اللي بيقول لا إله إلا الله عليه واجبات، عليه رسالة لابد أن يؤديها، فإذا أداها كان الفضل من الله سبحانه وتعالى والفوز العظيم ومتاع الآخرة بإذن الله. فلابد أن يعرف ذلك. لكن طيب واحد بقى هيقوم قايل طب ما هو قول ثقيل ايه بقى، طب وبعدين، طب ما هو الواحد ما يقدرش، طب ما الواحد يبدأ يتململ كده في نفسه كده، فتأتي هذه السورة العظيمة التي بين أيدينا، وهذا المعنى الجميل الذي ينبغي لكل من أراد أن يخدم الدين ولكل من أراد أن يكون صاحب رسالة أن يتدبره وأن يتأمله وأن يفهمه. هذا المعنى هو ما يعينك على تلقي هذا القول الثقيل، هو ما يعينك على العمل، هو ما يعينك على الثبات، هو ما يعينك على أداء هذا الحق، أداء هذه الرسالة، أداء هذا الواجب. هذا القول الثقيل يعينك عليه أن تعبد الله جل وعلا، أن تتعبد لمولاك سبحانه وتعالى. عشان كده نلاحظ ملحوظة قلتها أنا يمكن من سنتين أيما كنا بنشرح سورة الأنبياء، أكيد ما حدش فاكر، قلت في سورة الأنبياء إيه؟ سورة الأنبياء اللي اتكلمت من اسمها عن مين؟ عن الأنبياء. طب الأنبياء دول مهمتهم الأساسية إيه؟ مهمتهم الأساسية إن هم يدعوا الخلق إلى الله عز وجل، مش كده؟ الله عز وجل ابتعثهم ليذكروا الناس، ليعلموهم، ليبلغوهم، ليعرفوهم الحق، ليأخذوا بأيديهم إلى رحاب الله جل وعلا. ومع هذا تلاقي السورة اللي تسمت باسمهم سورة الأنبياء، السورة اللي تسمت باسمهم من أكتر السور إن لم تكن أكتر سورة في القرآن ذكرت فيها كلمة العبادة والمسارعة في الخيرات والعبودية لله رب العالمين. تفهم من هنا حاجة مهمة، تفكر كده وتتدبر. احنا عايزين نتدبر القرآن، احنا جايين جلسة مدارسة، بلاش نسميها محاضرة أو درس، احنا جايين نتدارس القرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله زي ما احنا بنعمل دلوقتي ويتدارسونه بينهم إلا إيه؟ حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضل. فلما نيجي نتدارس كده المعنى ده نقول سورة الأنبياء امتلأت بذكر الأنبياء، وأهم تكليفات الأنبياء وواجباتهم مواجهة أهل الباطل، مواجهة الشيطان وأولياءه وأوليائه، وحض الناس على فعل الخير. التكاليف ثقيلة ووقوف. وإحنا لسه من درسين أو من محاضرتين كنا بنشرح سورة نوح، وإزاي إن سيدنا نوح عليه السلام يعني بذل قصارى جهده وبذل طاقته ووسعه في بلاغ قومه إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا سرا وجهارا ليلا ونهارا. كل وقت تلاقي سيدنا نوح عليه السلام يعمل كده. إيه اللي يساعد الأنبياء على ده؟ العبادة، طاعة الله عز وجل. هذا هو الزاد الذي يعد به المرء نفسه لتحمل لأواء ومشقة هذه الرسالة، لتحمل الأذى، ليصبر زي ما هيجي في سورة المزمل، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. طب هستحمل ازاي ان انا اهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يفعلون بي؟ وانتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني اوذي اذاء شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: اوذيت في الله ولم يؤذى احد، واخفت في الله ولم يخف احد، وما كان لي ولا لاهلي من طعام الا ما يواري ابط بلال. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد طعاما هو وأهله إلا ما يخفيه بلال تحت إبطه. هيبقى قد إيه يعني؟ كسرة خبز ولا حاجة. فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل الأذى، وتحمل محاولات الاغتيال، وتحمل الضرب. ضربه عقبة بن أبي معيط حتى كاد أن يقتله، وأمسك بتلابيبه وخنقه خنقا شديدا حتى أخشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون هذه القصص كلها وكيف أنا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل. هيستحمل إزاي كل ده؟ وهيستحمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إزاي؟ الصحابة الذين تعرضوا أيضا لهذا البطش من أهل مكة وهذا التعذيب، وخصوصا يعني قبل إسلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، إسلام سيدنا حمزة، وحتى بعدها ما هم برضو اتحبسوا في شعب أبي طالب وأوذوا إيذاء شديدا. الناس كيف يتحملون كل هذا وكيف يقومون بهذا التكليف العظيم؟ فاصبر على ما يقول. أصبر إزاي على كل ده؟ بالعبادة، بعبادة الله عز وجل، بقيام الليل. ولذلك يعني إنسان عايز يقوم بالتكاليف وعايز يتحمل في سبيل الله عز وجل، وعايز يجاهد في سبيل الله، وعايز يدعو إلى الله، وعايز يعمل كل هذه، ولا يقوم الليل ولا يذكر الله ولا يعبد، يبقى بصراحة بنهرك، يعني مش حقيقي. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يغفر لنا تقصيرنا. لما يجي الإنسان يرى هذه التكاليف فيستصعبها، تهونها عليه ساعات الليل ولحظات الليل الغالية حين يخلو بربه جل وعلا، ويستشعر قول الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أو زي ما هنقرأ في هذه السورة: إن ربك يعلم، يعلم أنك تقوم. الله عز وجل يعلم ذلك ويراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين. فتستشعر هذا وأنت تخلو بربك سبحانه وتعالى، فتهون عليك الدنيا، ويهون عليك الصبر، وتهون عليك المشاق المختلفة، لأنك تخلو بربك وتتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فباختصار شديد جدا، سورة المزمل من أوائل التكليفات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الفروض، لأن سورة المزمل يعني بأولها أو أول ما فيها يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقوموا الليل. كان القيام كما تعلمون في البداية فرض، ومش قيام عادي اللي كان فرض، ده كان قيام طويل، يعني قيام زي ما احنا هنشوف ان رب قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، ورتل القران ترتيلا يعني مدد طويل. قالوا وانقص منه قليلا ادنى ذلك كان الثلث، يعني ادنى مده يقومها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ثلث الليل. ثلث الليل ده يعني قد ايه؟ شوف بقى انت كده المغرب مثلا دلوقتي بيأذن الساعه 6 والفجر بيأذن الساعه كام؟ الساعه 5 الا ربع مش كده، او 5 الا ثلث في الحدود دي يعني، ولا 4 ونص دلوقتي، 5 الا ثلث مش كده، 5 الا ثلث في الحدود دي كده. إيه لما تيجي بقى تحسبها تقريبا كم ساعه؟ 11 ساعه مش كده، 11 ساعه الا ثلث تقريبا، 11 ساعه قسمهم على 3 يطلع كام؟ 3 ونص 3 وربع. ادنى قيام، ادنى قيام يقومه النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده 4 ساعات. تخيل، وانتوا عارفين الليل يعني في اوقات بيبقى 12 ساعه كمان وممكن اكتر في بعض الاماكن. فتخيل لما يبقى تلت الليل 4 ساعات يقومها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ده ادنى حاجه، وهم قوم يعني كانوا ينامون بالليل مش زي حالاتنا كده. ده حتى جاء نهي عن النوم بعد المغرب. ليه؟ لأنه كانوا بيناموا، وهو نهي عن حاجة ممكن يعملوها مش كده. فقال لا، استنوا لغاية ما تأتي صلاة العشاء وبعدين إيه تناموا. الشاهد اللي عايز أقوله إيه؟ إن هذا الزاد وهذا القيام وبهذا الكم كان فرضا في البداية، نزل في هذه السورة ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة. وتلاقي على طول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا بعده، يعني كأن ده الإعداد للقول الثقيل ولتحمل الأمانة ولتحمل التكاليف التي سيكلف بها هذا الجيل وهذه الأمة تتحملها بقيام الليل. نبدأ بقى إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر التفصيل بقى لكل آية من هذه الآيات. يقول الله عز وجل: يا أيها المزمل، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرأت يا أيها المتزمل، قرأها أبي بن كعب وأبو العلي وغيرهما بيا أيها المتزمل. والمتزمل أو المزمل هو كل من التف بثوبه، يعني الذي يلتف بثوبه يقال المزمل. وقيل في سبب نزول هذه الآية روايتين. الرواية الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أو علم أن قريشا قد اجتمعت في دار الندوة وأعدت لإيذائه وأصحابه. كان لسه ده في أيام الدعوة السرية، بس قالوا خلاص إيه، ناخدهم من الأول كده نخلص عليهم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اجتمعوا في دار الندوة لإيذائه، فتزمل النبي صلى الله عليه وسلم وتأذى مما علمه، فناداه الله عز وجل بهذا النداء. هذه الرواية لكنها ليست الأقوى. الرواية الأقوى اللي أنا قلتها من شوية، لما نزل عليه جبريل فعاد وقال زملوني زملوني، أو لما رجف النبي صلى الله عليه وسلم وتدثر بدثاره فقال الله عز وجل يا أيها المزمل قم. ده مش وقت أن أنت تتزمل، أنا عايزك تشوف المقابلة بين المزمل اللي هي توحي بالإيه؟ بالدفء والراحة والاستكانة، وبين ايه؟ قم. لا لا، ما عادش في وقت للكلام ده، ما ينفعش تتزمل، ما ينفعش تتدثر الان. الان وقت القيام، سواء قيام بالعباده او قيام بالتكاليف والانذار اللي هو في السوره اللي بعدها ان شاء الله، اللي هي سوره المدثر. يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فاصبر كل ده في السورة التي بعدها، بس برضو أولها إيه؟ قم. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ذلك سئل: يا رسول الله ألا تنام؟ تنامش كتير ليه؟ فقال: مضى عهد النوم. وإن كان في الحديث كلام، لكن معنى فعلا الناظر لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي هو ده فعلا شعار النبي صلى الله عليه وسلم. مضى عهد النوم، مضى عهد الـ يعني التراخي أو أي شيء من هذا. لا، الآن وقت العمل، وقت الجد. ولذلك تشوف في سورة الشرح قول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فإيه؟ فانصب. فرغت خلاص من العمل، فرغت من الدعوة، فرغت من التكاليف، فرغت من الواجبات، يلا بقى نرحرح بقى. لا، فانصب، أي فانصب قدميك للعبادة، فانصب في طاعة الله عز وجل، فأتعب نفسك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الزاد، لأن هذه هي الراحة الحقيقية. لن ترتاح إلا بطاعة الله. خذ هذه قاعدة ومبدأ في حياتك، والله لن تجد الراحة إلا بالطاعة. لما قالوا يعني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة لما كان بيقولها لسيدنا بلال، كان بيقول له إيه لما يجي يصلي؟ أرحنا بها. هذه الراحة الحقيقية. الناس اللي بتكسل عن الطاعة أو بتحس أن الطاعة دي يعني حاجة صعبة، ده هي دي الراحة. ولذلك قالوا لبعض السلف: ألا ترتاح؟ ألا تريح نفسك؟ فقال: راحتها أريد، راحتها أريد. أنا بعمل كده عشان أرتاح، لا، أنا بعمل كده لأنني لا أجد راحتي ولا أجد لذتي ولا أجد سروري إلا في طاعة الله عز وجل. هذه المرتبة وهذه المرحلة ممكن ما تجيش في الأول، محتاجة بعض المجاهدة، لكن ربنا وعد، قال إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان اللي يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل سوف يستمتع بها ما بقي له من عمر بعد ذلك، بس يجاهد نفسه أنه يصل إلى هذه المرحلة. قد تكون الأمور في البداية صعبة شوية، الشيطان يخذل، يبطئ، يثقل، لكن في النهاية الله عز وجل وعد، والله سبحانه وتعالى يوفي بوعده جل وعلا. فقال: يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا. شوف البداية خالص إيه؟ بالأعلى، بأعظم حاجة، قم الليل بإطلاق كده إلا قليلا. طبعا مش هينفع كله بقى، يعني مش هتقعد من العشاء للفجر أو من المغرب للفجر قائم، إلا قليلا، ممكن تريح شوية. لكن شوف التكليف في الأول عامل إزاي؟ ليه؟ لعظم البلاء. وده بيؤكد المعنى اللي أنا بقول لحضراتكم، أننا بحاجة إلى العبادة لنتحمل، لنتحمل البلاء، وده احنا محتاجينه النهاردة والله يا أخوان. يعني أسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنكم، بس الأمور صعبة، والحياة الآن ناس كتير بتشتكي، سواء في المسائل المادية، في المسائل السياسية، في الخدمات، ناس صعبة. فكيف نتحمل وقد ندخل على مراحل أصعب؟ أسأل الله عز وجل أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد، وأن يخفف عنها، وأن يفرج، وأن يرزق. لكن لو حصل والأمور ساءت عن ذلك لا قدر الله، يبقى نعمل إيه؟ لابد أن نتحمل. وكيف نتحمل؟ نتحمل بالصبر بهذا. لا يكون الإنسان يعني هما ليه نسب الانتحار في الخارج عالية؟ لأنه ما عندوش ملاذ، ما عندوش حاجة يلجأ لها، ما عندوش، ويتريقوا على الحتة دي يقول لك الدين ده أفيون الشعوب. لا، ده لذة النفس. ما هو عشان بيقول أفيون الشعوب ليه؟ هو فاكر إن مفيش آخر، يكذب بالآخر، فهو فاكر إن أنت إيه بتاخد مخدرات عشان ترتاح. لا، المؤمن عنده عقيدة في الدار الآخر، فهو يفعل ذلك، يتحمل في الدنيا وهو يعلم أنها إيه؟ سجنه. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، هي أعوام وسنقضيها، نحاول أن نبذل فيها أحسن وسعنا وقصارى جهدنا ونفعل ما نستطيع لتحسينها، لكن في النهاية هي ليست هدفنا، إلا هدف الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هي دي الموازين لابد أن يعني تصح. فالإنسان مش بقول بقى أنه يركن لأن تبقى حياته فشلة أو أنه يرضى بالدون، لا، يحاول يصلح ويبذل ويجهر بكلمة الحق، لكن لكي يستطيع أن يتحمل مشقة الحياة وصعوبتها وابتلاءتها. وقد يبتلى أي إنسان، الله أعلم ممكن يبتلى بإيه، كيف يتحمل؟ يتحمل بطاعة الله عز وجل، بأن يكون له هذا الملاذ، ركعات بالليل، سجدة بين يدي ربه سبحانه وتعالى يناجيه فيها، تعينه على هذه المشقة. وبرضو في فائدة مهمة هنا وأنا عايز أركز عليها برضو شوية: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طب هيرتل إيه؟ السؤال مهم. السورة دي زي ما قلنا نزلت على النبي إمتى؟ صلى الله عليه وسلم نزلت في أول البعثة خالص، في بداية البعثة. طب كم نزل من القرآن في هذا الوقت؟ كم نزل من القرآن في العام الأول مثلا؟ ما هي العام الأول يقال حتى أن آخر السورة نزل في آخر العام بعد ما مر عام، لأن آخر السورة ناسخة لأولها، قيل أن هي السورة الوحيدة اللي في القرآن التي نسخ آخرها أولها، وما عادش القدر ده هو اللي محدود أن هو أقل حاجة تلت الليل، لا خلاص بقى ما تيسر، زي ما نشوف آخر آية فاقرأوا ما تيسر منه. لكن حتى العام الأول ده كله هنقوم الليلة بإيه؟ قوم الليلة إلا قيام، ولسه ما فيش حاجة نزلت، ده لسه حاجات معدودة جدا. هنا فائدة مهمة جدا في قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. قضية مش قضية كثرة التلاوة، مش قضية أنا قريت كام جزء، لأن هو كانش في نزل حاجات كده، إنما هنا التأمل والتدبر في آيات الله عز وجل. يقينا يقينا في البداية وهم بينفذوا الأمر، وزي ما روي بقى في السيرة، وإحنا بنشوف بقى مسألة النسخ والكلام ده، هتلاقي إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا جدا في تنفيذ الأمر ده، لدرجة إن هم كانوا يعني بيغم عليهم الليل، مش عارفين دلوقتي إحنا جبنا القدر ما فيش بقى ساعة، مش كده؟ يعني ما نعرفش دلوقتي احنا بقينا نص الليل، ما هو مش هيقعد يبص للنجوم وهو بيصلي، هو مش هيعرف يشوف دلوقتي الساعة بقت كام. هم كانوا يعرفوا مثلا من ايه، من علامات النجوم، من اقتراب الفجر، من الشفق، الحاجات دي كانت تعرفهم المواقيت. طبعا هو بيصلي مش هيعرف، فكان يغم عليهم لا يعلموا هل قدروا القدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ام لا، فيكثرون يوم خلاص ياخدوا بالاعلى، قوم الليل إلا قليلا، بيقوموا أغلب الليل، حتى ورد في بعض الروايات أنهم على آخر العام تورمت أقدامهم وانتفخت رجليهم، انتفخت من كتر القيام. يبقى ده معناه أنهم كانوا بينفذوا الأمر ده. طب بينفذوا بإيه؟ الصفحتين ثلاثة اللي نزلوا من القرآن دول كانوا بيقوموا بها أكثر الليل، قوم الليل إلا قليلا، بهذه الآيات القليلة التي لم تكثر بعد ولم ينزل الوحي بالكامل بعد، ومع هذا قاموا بها. عشان هنا تعلم حاجة مهمة يا أخوان، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدكم الكم. أنا قرأت أديب خصوصا في الصلاة، يعني خصوصا وانت بتصلي، مش القضية أنا خلصت جزء وأنا بصلي، لا فهمت إيه وتأملت إيه وتدبرت إيه ورتلت إزاي، رتل القرآن ترتيلا. فدي برضو فائدة مهمة في هذه الآيات، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وهنا ما قالش زد عليه قليلا، ركز معايا كويس، قال إيه؟ نصفه أو انقص منه قليلا، لما جاي في الزيادة لا زود على قد ما تقدر. الزيادة دائما كلما تزيد مع الله عز وجل وتكثر تجد ما عند الله أكثر، وتجد الله عز وجل شكورا يضاعف لك. فالزيادة لا، كتر على قد ما تقدر أو زد عليه. ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي القول الثقيل ست أقوال، العلماء قالوا ست أقوال في هذا أو في هذه الجملة. يعني قولا ثقيلا، القول الأول أنه كان يثقل عليه إذا أوحي، لأن أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوحى إليه ما كانش يعني كان الأمور برضو كان يعرق ويتعرق بشدة، حتى في يعني شدة الشتاء كان يتعرق. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني يتخلص عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. تلاقي كده الجبين عرقان، شوف النهاردة الجو حر شوي، فتلاقيني أنا بدأت أعرق، واخد بالك؟ طب ما بالك بقى في يوم برد جدا تلاقي واحد عرقان، ده معناه إن إيه؟ الموضوع فيه مشقة، الموضوع ثقيل. ده القول الأول. القول الثاني أن العمل به ثقيل، وده أنا قلته من شوية، إن التكاليف به ما هيش سهلة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فإيه؟ فأبين أن يحملنها، لأنها أمانة، أمانة، وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها الإنسان. هذه الأمانة الثقيلة قيل أنه العمل بما فيه من فروض وأحكام. والثالث أنه يثقل في الميزان، وده قول حسن قاله ابن زيد رحمه الله، قولا ثقيلا في الميزان، في موازين المرء يوم القيامة. وثقيلا قيل القول الرابع أي مهيبا، مهيبا قول له أثر، كما يقال للرجل العاقل رزين راجح. فقال قولا ثقيلا يعني قولا مهيبا. وزي ما قلنا لما الجن سمعته في المحاضرة اللي فاتت قلناها، قالوا إيه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا. شوف الكلمة، إحنا متعجبين من هذا. والمرة الأخرى اللي هي في سورة الأحقاف في قول الله جل وعلا: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا أجيبوا دعي الله، تأثروا وبدأوا يدعوا إلى الله، وأول ما سمعوه قالوا أنصتوا، أنصتوا، رغم أنهم ممكن ما يكونوش سمعوا قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا، هم من نفسهم، من إحساسهم بالقرآن، من تأثرهم بهذا القول الثقيل، قالوا إيه؟ أنصتوا، اسمعوا القرآن بيتلى قولا ثقيلا، أي قولا مهيبا عظيما، ليس بالخفيف ولا بالسفساف. وده القول الخامس، لأنه قول، ده قول الفراء رحمه الله، ليس قولا خفيفا ولا تافها، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت لكم قبل كده كلام الملك هو ملك الكلام، لنبغي أن نعرف هذا جيدا، ليس قولا خفيفا ولا قولا تافها، إنما قولا عظيما. وقيل قول له وزن في صحته وبيانه ونفعه، كما تقول كلام رصين، ويعني وهذا القول ذكره الزجاج. أيا كان، زي ما بقول لحضراتكم، إمتى جاءت كلمة القول الثقيل؟ بعد العبادة، كأن العبادة تجهيز لتلقي هذا القول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيل ناشئة الليل هي قيام الليل، وهذا لسان حبشي. ناشئة الليل قيام الليل، لسان مش عربي، وده قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل ناشئة الليل ده وقت مخصوص من الليل، البعض قال بقى من المغرب والعشاء، والبعض قال القيام بعد أن تستيقظ من النوم، والبعض قال ده كل ما ينشأ بعد العشاء من الليل. أيا كان القول، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. يعني إيه أشد وطئا؟ يعني أشد تركيزا ومعنى وأدعى للفهم. لما تسمع كده أشد وطئا، يعني مواطأة يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه على التفهم لمعاني القرآن، تتفهم معاني. يبقى ده معناه أن صلاة الليل أدعى للتركيز، أدعى للخشوع، أدعى للفهم، أشد وطئا، أشد وطئا على القلب تتأثر بها أكثر. وقيل أشد وطئا أي أصعب، وصح فعلا، البعض ممكن يستصعب شوية قيام الليل، لأن إيه؟ هيسهر، هيقعد الناس كلها نايمة وهو لا مش هينام، وهيكون يستصعب. الحمد لله. نكمل ماشي يعني موفقين. طب كنا واقفين فين؟ لحظة بس مطلع ال وطئا وأقوى مقيلة. أشد وطئا قلنا يعني إيه؟ يعني أدعى للفهم، وأدعى للتأثر، وأدعى لحضور القلب في هذا الوقت، والناس نيام والظلام زي ما احنا شايفين، فإيه؟ هذا أدعى للإنسان أن هو يركز أكثر في هذا الوقت. وأقوى مقيلا أي القول فيها أقوى وأهدأ، والإنسان يستطيع أن يتأثر به. ثم قال الله عز وجل، ثم قال الله سبحانه وتعالى، ركزوا بقى، ثم قال الله سبحانه وتعالى عن هذا: واذكر إن لك في النهار سبحا طويلا. يعني إيه سبحا طويلا؟ العلماء هنا قالوا أي لك في النهار متسعا من الوقت، تقدر بالنهار، عندك النهار وقت طويل تستطيع أن تعمل، وتستطيع أيضا أن تقيل، تأيل شوية، وتستطيع أن تعوض ما فاتك من النوم، وتستطيع أن تقوم بأعباء الرسالة وبأعباء العمل الدنيوي وأعباء الشغل كل ذلك. لكن الليل قال إيه؟ ده وقت العبادة. الليل وقت للعبادة. طبعا دلوقتي الأمور انقلبت، مش كده ولا إيه؟ بقى الليل نهار والنهار ليل، وتلاقي الليل ده وقت بقى السهر والانبساط والسمر، بدل ما الناس تقضي في عبادة الله جل وعلا بقوا إلا من رحم الله يا إما سهران على تلفزيون، يا إما سهران على فرجة على حاجة، يا إما سمر، يا إما خروج، رغم إن الليل جعله وقتا لإيه؟ لعبادة الله عز وجل. أذن فيقول الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، بعد قوله سبحانه وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. ودي برضو فيها نقطة مهمة جدا، إزاي إن برضو ذكر النهار الذي يبدو عليه أنه تعويض للليل من الشغل ومن المتسع ومن الدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك، ومع هذا لا ينسى فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان دائما ينبغي أن يكون متصلا بربه سبحانه وتعالى. فقال واذكر اسم ربك، برضو في هذا المقام لا تنسى، لا تنسى في النهار أن تذكر الله جل وعلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يعني إيه تبتل إليه تبتيلا؟ بتل الشيء أي قطعه، فتبتل يعني انقطع إلى ربك جل وعلا. ولذلك قيل عن السيدة مريم ليه؟ البتول. يعني إيه؟ يعني المنقطع لطاعة الله سبحانه وتعالى. فقال وتبتل إليه تبتيلا، اجعل انقطاع قلبك عن الدنيا، انقطاع القلب عن الدنيا والانشغال بالله سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، كل وجهة، كلما وجهت وجهك في مشرق أو مغرب، الله عز وجل هو رب كل شيء. توحيد الوجهة، أينما تولوا فثم وجه الله. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، توكل عليه. شوف الدعوة للتوكل والصبر دائما تجدها في هذه السورة. ليه؟ لما ستجد من الصعوبات التي سيتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. الزاد هنا في هذه السورة زاد المؤمن واتخذه وكيلا، لن يتوكل المرء على الله عز وجل حق التوكل حتى يعرفه حق المعرفة. اللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى هيتوكل عليه ازاي؟ اللي ما يثقش بالله سبحانه وتعالى هيتوكل عليه ازاي؟ طب واللي ما بيعبدش الله سبحانه وتعالى هيعرفه منين؟ لحظات الليل لحظات التعرف على الله سبحانه وتعالى. فحينما تأتي المعرفة يأتي ايه؟ يأتي التوكل، ويأتي الحب، ويأتي الخوف من الله عز وجل، ويأتي تعظيم الله سبحانه وتعالى، ويأتي الإخبات والإنابة والخشية والخشوع، وكل المقامات الإيمانية والقلبية تأتي للإنسان. إمتى؟ إذا ما تعرف على الله سبحانه وتعالى وعامله وتقرب إليه بالعبادة. فقال الله سبحانه وتعالى واتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل والصبر الجميل هو الذي ليس فيه جزع ولا شكوى. الصبر في سمت كده من الوقار. بس في ناس يقول لك انا صابر وعمال يصرخ، انا صابر وهو عمال يلطم. صبر ايه؟ ده مش صبر. الصبر لابد ان يكون ايه؟ جميلا وقورا. انسان كده يبقى له سمت في حال الصبر. فهذا ما قاله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع المشركين في هذا الوقت. اهجرهم هجرا جميلا، دعك منهم. شوف هيقول ايه بعدها؟ وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. ذرني، تخيل بقى ولله المثل الاعلى، لما هؤلاء المشركين تقال لهم مثل هذه الكلمه ذرني، مين اللي بيقول ذرني؟ الملك الجبار سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم
خلاص دعهم لي. عارف انت بقى خلاص دول انا من سأتولاهم، هؤلاء القوم من سيتولاهم ومن سيتعامل معهم هو الله جل وعلا. فقال ايه؟ وذرني والمكذبين أولي النعمة. يا ليتهم استعملوا النعمة فيما ينفع، استعملوها في الصد عن سبيل الله، في التكذيب بدين الله عز وجل، في إيذاء المؤمنين. فقال ايه؟ شو بيذكرهم؟ ده هم خدوا نعمة، أولي النعمة، لكنهم استعملوها في المعصية. فذرهم لي، دعك منهم، أنا من سيتعامل معهم. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قيل ومهلهم قليلا أي سنوات، هذه المدة اليسيرة جدا تحول فيها الأمر كما تعلمون، بعد ما كانوا بقى في الوقت ده بيستضعفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيؤذوا المؤمنين، بعد أعوام حصل إيه؟ نصره الله عز وجل عليهم. ومات صناديدهم يوم بدر، وكان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فإيه اللي حصل هنا؟ بيقول إيه؟ ومهلهم قليلا، سيبهم شوية. وقيل مهلهم قليلا أي فترة الدنيا، لأن الدنيا مهما طالت فهي إيه؟ قليلة. مش قلنا قبل كده تكرر في القرآن اقترب على يوم القيامة، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب. رغم إن هي الكلام ده مثلا كلمة اقتربت دي كانت من 1400 سنة، برضو اقترب، لأن مقارنة الدنيا بالآخرة لما تشوف العملية بقى لو بالنسبة والتناسب، أيوة قليلا، الدنيا قليلة وقصيرة وفانية، أما الآخرة فهي الباقية الدائمة. ولذلك قال له إيه؟ ومهلهم قليلا، ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، والأنكال هي القيود، وهنا استعمل اللفظ الذي يؤثر فيهم، لأنها ينكل بهم عن طريق هذه القيود. إن لدينا أنكالا، القيود دي ده عذاب الإذلال، بعد ما كانوا بقى بيتكبروا يعني يتعالوا على الخلق، جاءهم العذاب بالمذلة، عذاب الإذلال. أنكالا يبقى مقيد في القيود وفي الأغلال. فقال إيه؟ إن لدينا أنكالا وجحيما، والجحيم هو النيران المشتعلة، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام ذا غصة، قالوا الذي لا يبتلع، يعمل غصة في الحلق ما يقدرش الإنسان يبلعه، وقيل هو الزقوم. الطعام ذا غصة هو الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، نسأل الله السلام. وكل ده كمان كم، واللي جاي بعدها وعذابا أليما، حاجة مطلقة بقى، الله عز وجل وحده هو من يعلم تفاصيلها. عذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال، ذكر يوم القيامة بقى، ده نهاية الفترة القليلة التي أمهلها لهم. يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب كثبان الرمل اللي هي تلال الرمل. شوف الجبال العظيمة الصخرية الراسخة القوية تتحول إلى حاجات زي الرمل، ومش بس بقى يعني كثبان الرمل تقى برضو لها شكل، لا دي كمان إيه؟ مهيلا. يعني إيه مهيلا؟ سائلا، يتطاير ولا يثبت في مكانه. ده وضع الجبال في اليوم ده. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا يوم القيامة مشهد انقلاب النواميس. وباختصار انت عايز تتخيل يوم القيامة، طبعا ما حدش يقدر يتخيله بأحداثه، لكن باختصار عشان تتخيله، شوف كل حاجة حصلة الآن بنواميس وبقوانين وبمسار ثابت تنقلب رأسا على عقب. شوف البحر الذي يتبرد به الناس وتلاقيه كده الماء البارد كله يتحول إلى البحر المسجور، يسجر البحر يتحول لنار. القمر العظيم ينشق، والسماء التي ليس فيها من فطور تتحول إلى وردة كالدهان وتنشق أيضا. كل ذلك يبقى انقلاب الموازين كلها، هو ده باختصار يوم القيامة. الجبال الراسخات تلاقيها كثبانا مهيلا كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. تنبيه بقى الأهل قريش ومن يكذب بهذا الحديث، وهو قال ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فبيوجه لهم بقى الكلام دلوقتي. أرسلنا لكم رسول كما أرسلنا إلى قوم فرعون رسول، وتعلمون ما حدث لقوم فرعون، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا مغرقا. وكيف أن الله عز وجل أغرقه في اليم وأنجاه ببدنه، فقال إيه؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فما الذي يمنعكم من مثل هذا المصير إذا كذبتم برسولكم كما كذب بفرعون بالرسول الذي أرسله الله عز وجل إليه؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذه الآية خطيرة جدا، تعبير عن يوم القيامة، إن الطفل الرضيع يشيب حينما يرى أحداثه، لك يشيب لهولها الولدان. الطفل الرضيع هيشيب منين؟ هو أصلا فاهم حاجة؟ هو بيشوف حاجة يعني يتأثر بها؟ لكن هذا كناية عن فزع هذا اليوم وعظم أحداثه. أسأل الله عز وجل أن يخففها عنا. لما النبي صلى الله عليه وسلم فقط قرأ آيات ونزلت عليه آيات تتكلم عن يوم القيامة وعن أحداثه وعن مصارع الأمم، قيل له يا رسول الله شبت قبل المشيب؟ فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات والتكوير وعامة. ليه؟ لأن فيها ذكر هذه الأحداث، فمجرد ذكرها لما النبي صلى الله عليه وسلم عاشه وتخيله واستشعر شدته شابت رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ده بقى ساعتها المعاينة مش بقى رأس من يتخيل أو من يعلم ما يحدث، ده حتى الوليد الرضيع تشيب رأسه. يبقى إيه اللي فيها؟ يا رب سلم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، في هذا اليوم تنفطر السماء، أي تنفطر بهذا اليوم. كان وعده مفعولا، كل اللي فات ده إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة. وهذا هو دور الداعي، أن يذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، نذكر. لكن في النهاية أنت من تتخذ القرار. اسمع الآية اللي بعدها، فكيف إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لازم أنت اللي تتخذ القرار، لازم أنت تشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بس الله عز وجل جعل لك إرادة في هذا. ولذلك شوف قاتل المئة، قاتل المئة القصة المعروفة، لما جاء رجل قتل 99 نفسا، فجاء إلى العابد فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل ترى لي من توبة؟ قال ما لك من توبة؟ فأتم به المئة، قتله هو كمان، ثم ذهب إلى العالم فقال ومن يحجب عنك التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا. الشاهد خد قرار، شاء أن يتخذ إلى ربه طريقا سبيلا، وسار في هذا الطريق. لما مات وهو في الطريق حصل له إيه؟ اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب قالت لا بتاعنا، ما عملش خير أبدا، ده قتل قتلة، ده قتل 100 نفس، راجل قتل قتلة ناخده احنا. قالت ملائكة الرحمة لا، ده جاي سلك السبيل واتخذ إلى ربه سبيلا ويريد أن يتوب ويريد أن يذهب إلى أرض الخير. فإيه اللي حصل؟ فقالوا نقيسهم بين الأرضين، فأراده الله عز وجل. ليه؟ لأنه شاء، لأنه تقرب خطوة. وانتم عارفين من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. هو الرجل تقرب، الرجل قرر يتوب، فالله سبحانه وتعالى تقبل منه ذلك، فأوحى الأرض، أوحى للأرض الصالحة أن تقاربي وللأرض الصالحة أن تباعدي، فكان أقرب للأرض الإيه؟ الصالحة، فأدخله الله عز وجل الجنة. لماذا؟ لأنه شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ثم تختم بالآية الأخيرة اللي فيها بقى التخفيف، ودي بتحسسك بكيف أن هذا الدين يسر. زي ما قلت لك لما كان الموضوع صعب عليهم ومش عارفين يحسبوا الوقت، يا ترى احنا كده نص الليل ولا تلتين ولا تلت، فكانوا بياخدوا بزيادة حتى تورمت أقدامهم من كثرة الصلاة. فقال الله عز وجل إن ربك يعلم. وكلمة جميلة تحسس المسلم كده بالدفء، يا الله يعلم ما أفعل، الله عز وجل مطلع علي، الله عز وجل يراني حين أقوم ويرى تقلبي في الساجدين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أنت بتقوم تلتين الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه. وهنا في قولين أساسيين، لن تحصوه، علم أن لن تستطيعوا إحصاء الوقت، مش هتقدروا تعرفوا الوقت دلوقتي نص الليل ولا تلته ولا تلتينه، علم أن لن تحصوه. والقول الثاني، علم أن لن تحصوا هذه المدة، مش هتقدروا. تخيل لو كان التكليف دلوقتي ده، الناس دلوقتي مش قادرة تكمل خمس صلوات، وتلاقي الأخ كده يجي لك يقول لك ده أنا أصل الصلاة ممكن أصلي ثلاث فروض بس في الأول كده، وبعدين نخليهم أربعة بعض كده، خمس فروض، وكل فرض ما ياخدش يعني إيه خمس دقايق، لما تصلي في الجمعية والشيخ مؤنس يطول هياخد كام يعني ربع ساعة، إيه اللي حصل؟ تخيل بقى، لا ده الصلاة هتبقى، تخيل لو كان فضل الفرض كده، هيبقى الفرض بتاعك انك تصلي على الاقل اربع ساعات كل ليلة. ربنا قال ايه؟ علم ان لم تحصوا، مش هتقدروا، فتاب عليكم. فتاب عليكم هنا بمعنى اي خفف عنكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. خلاص بدأ بقى ايه، ثم سيأتي بعد كده كمان التحديد بقى بخمس صلوات، لكن في الوقت ده يصلوا قيام ليل بس ما تيسر، على قد ما تقدر، فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، وفي ناس عندها ظروف، يعني ثلاث ساعات دول هو مش هيقدر يصليهم، مش عشان هو كسلان، بس افترض مريض، افترض بيشتغل طول النهار وما عادش قادر، هينام على روحه خالص، مش مستطيع انه يصلي اربع ساعات. فقال الله عز وجل، شوف ربك الرحيم قال ايه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ناس هتمشي في الأرض وتتاجر وتعمل وتبذل مجهود عشان المعيشة، إيه المشكلة يعني، ليكفي أبناءه، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ده في كمان مجاهدين عمال يقاتل طول النهار مش هيقدر، هيجي بالليل تعبان عايز يرتاح، ما يقدرش يصلي أربع ساعات ورا بعض، يقاتلون في سبيل الله. فاقرأوا تاني، تيسر من، شوف كلمة تيسر تيجي مرتين، هذا دين اليسر، الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ديننا كده إخواننا. فقال إيه، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، صلوا وأنفقوا من أموالكم، سواء الزكاة المفروضة أو الصدقات. ولذلك لهذه الكلمة قيل أن هذه الآية مدنية، لكن والله تعالى أعلم، الراجح أن الآية دي مكية، وأن هذا كان بداية إشارة لأنه سيكون هناك حق معلوم في المال وهو الزكاة. فقال إيه، وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، كل ده مش هيروح، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يدخر عنده، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. وتختم الصورة الجميلة التي فيها هذه المعاني الراقية، إن الله غفور رحيم، رحمة ومغفرة، رغم إن القول ثقيل زي ما قلنا في الأول، رغم إن التكاليف كبيرة، بس الله عز وجل غفور ويرحم ويخفف عنكم. لكن العبرة الأساسية اللي خرجنا بها من هذه الصورة والتي أريد أن أركز عليها، أن القول الثقيل لا يعينك عليه إلا طاعة الله عز وجل وعبادته والتبتل إليه تبتيلا، وذكر اسمه وذكره في قلبك وفي لسانك وفي كل وقت، وتضرع له والصلاة بين يديه، هذا ما ينشئ المؤمن نشأة صحيحة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي أقوم للقلب وأكثر مدعاة للفهم وللتأثر وللزاد، هذا هو زاد المؤمن الذي ينبغي أن يتزود به. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.